أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. قلنا في الدرس السابق أنه إذا أردنا أن نقوم بحساب عدد أيام النفاس التي أكثرها 10 أيام، فلا بد من ملاحظة أمور 3 إذا أردنا أن نقوم بحساب عدد أيام النفاس التي أكثرها 10 أيام، فلا بد من ملاحظة أمور 3. وقد ذكرنا في الدرس السابق الأمر الأول والأمر الثاني منها، وتوقفنا عند الأمر الثالث. والأمر الثالث كما يقول المصنف هو كالتالي: إن مبدأه، يعني مبدأ حساب أيام النفاس، الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان الخارج حينها نفاسا أيضا، وإن كان الخارج حينها نفاسا أيضا، يعني وإن كان الدم الخارج حين الولادة نفاسا أيضا. يعني مثلا إذا امرأة ولدت وأثناء ولادتها وأثناء عملية الولادة خرج منها دم، إذا امرأة ولدت وفي أثناء ولادتها في أثناء عملية الولادة خرج منها دم، واستمر نزول هذا الدم حتى بعد إتمام الولادة، حتى بعد إتمام عملية الولادة، فالآن نبدأ بحساب عدد أيام النفاس من حين خروج الدم أثناء الولادة، أم نبدأ بحساب عدد أيام النفاس من الدم الذي استمر بعد الولادة، من الدم الذي استمر نزوله بعد الولادة؟ أعيد الآن في هذا الفرض: نبدأ بحساب عدد أيام النفاس من حين خروج الدم أثناء الولادة، أم نبدأ بحساب عدد أيام النفاس من الدم الذي استمر نزوله بعد الانتهاء من عملية الولادة؟ نقول: الدم الذي استمر نزوله بعد الولادة، والدم الذي كان موجودا بعد الولادة، منه نبدأ بحساب عدد أيام النفاس. الدم الذي كان موجودا بعد الولادة، بعد الانتهاء من عملية الولادة، منه نبدأ بحساب عدد أيام النفاس. أما الدم الذي نزل في أثناء الولادة، الدم الذي نزل في أثناء عملية الولادة، فلا نبدأ بحساب عدد أيام النفاس منه، لا نبدأ بحساب عدد أيام النفاس منه، فيكون خارج عن أيام النفاس، يكون خارج عن أيام النفاس، لكن تجري عليه أحكام النفاس، تجري عليه أحكام النفاس. يعني غاية ما في الأمر، غاية ما في الأمر أننا لا نبدأ بحساب عدد أيام النفاس منه، من الدم الذي خرج في أثناء الولادة، في أثناء عملية الولادة. لا نبدأ بحساب عدد أيام النفاس منه، وإنما نبدأ بحساب عدد أيام النفاس من الدم المستمر والموجود بعد الولادة. نبدأ بحساب عدد أيام النفاس من الدم المستمر والموجود بعد الولادة، بعد الانتهاء من عملية الولادة.
اي نعم اخت حميدة، نعم
هذا هو كل ما في الأمر الثالث. لذلك يقول المصنف إن مبدأه، يعني مبدأ حساب أيام النفاس، الدم الخارج بعد الولادة. وإن كان الخارج حينها، يعني حين الولادة في أثناء عملية الولادة، نفاسا أيضا، يعني تجري عليه أحكام النفاس، لكن لا نبدأ بحساب عدد أيام النفاس منه، وإنما نبدأ بحساب عدد أيام النفاس من الدم المستمر والموجود بعد الولادة. واضح إن شاء الله؟
جيد. ننتقل الآن إلى المسألة 76، وفي هذه المسألة سوف نتحدث عن حكم الدم الخارج بعد الولادة إذا كان دما واحدا. في هذه المسألة سوف نتحدث عن حكم الدم الخارج بعد الولادة إذا كان دما واحدا. دما واحدا يعني إذا كان الدم الخارج بعد الولادة مستمر في نزوله، ولم ينقطع، ولم يحصل فيما بينه نقاء وطهر. دما واحدا يعني إذا كان الدم الخارج بعد الولادة مستمر في نزوله، ولم ينقطع، ولم يحصل فيما بينه نقاء وطهر. هذا الدم يسمى دما واحدا لأنه استمر في نزوله ولم يحصل فيما بينه نقاء وطهر. يقول المصنف في عبارة المسألة 76، النفساء إذا رأت دما واحدا فهي على أقسام. النفساء إذا رأت دما واحدا فهي على أقسام. القسم الأول أن لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس. يعني مثلا امرأة ولدت وخرج الدم من رحمها بعد ولادتها واستمر نزول الدم إلى 10 أيام ثم انقطع. امرأة ولدت وخرج الدم من رحمها بعد ولادتها واستمر نزوله إلى 10 أيام ثم انقطع، فحكم هذا الدم أنه كله يعتبر دم نفاس، كله يعتبر دم نفاس. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض وتعلم مقدار عادتها، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة. الآن نبين هذا القسم الثاني. يعني مثلا امرأة ذات عادة عددية فقط في الحيض، ذات عادة عددية فقط في الحيض، يعني مثلا ينزل عليها الحيض في كل شهر 7 أيام، ينزل عليها الحيض في كل شهر 7 أيام. الآن هذه المرأة
هذه المرأة ولدت وبعد ولادتها نزل عليها دم. هذه المرأة ذات العادة العددية فقط في الحيض. هذه المرأة ولدت وبعد ولادتها نزل عليها دم واستمر نزوله إلى أن تجاوز العشرة أيام، يعني انقطع مثلاً في اليوم 13، فهنا نقول في حكم هذا الدم أن عدد أيام عادت هذه المرأة في الحيض تكون عدد أيام النفاس. عدد أيام عادت هذه المرأة في الحيض تكون عدد أيام النفاس، يعني نفاسها يكون 7 أيام. نفاس هذه المرأة ذات العادة العددية فقط في الحيض نفاسها يكون 7 أيام. وحكم الدم الباقي من اليوم 8 إلى اليوم 13 كله يعتبر استحاضة. فعدد أيام عادت هذه المرأة في الحيض تكون عدد أيام النفاس، يعني نفاسها يكون 7 أيام. وحكم الدم الباقي من اليوم 8 إلى اليوم 13 كله يعتبر استحاضة. كما يقول المصنف التي يتجاوز دمها 10 وتكون ذات عادة عددية في الحيض وتعلم مقدار عادتها، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها العددية في الحيض والباقي استحاضة. هذا هو القسم الثاني في هذه المسألة. أما القسم الثالث فالمصنف يقول التي يتجاوز دمها 10 ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض، أي المبتدئة والمضطربة، ففي هذه الصورة يكون نفاسها 10 أيام. الآن نبين هذا القسم الثالث، يعني امرأة ليست ذات عادة عددية في الحيض. فإما أن تكون ذات عادة وقتية فقط، وإما أن تكون ليست ذات عادة أصلاً كالمبتدئة والمضطربة. هذه المرأة إذا ولدت، هذه المرأة التي ليست ذات عادة عددية في الحيض، هذه المرأة إذا ولدت وبعد ولادتها نزل عليها دم واستمر نزوله إلى أن تجاوز 10 أيام، هنا حكم هذا الدم يكون أن الدم النازل بعد الولادة إلى 10 أيام كله يعتبر نفاس. إلى اليوم 10 هذا الدم حكمه أنه كله يعتبر دم نفاس. والدم المستمر والذي تجاوز 10 أيام كله يعتبر استحاضة. التي يتجاوز دمها 10 ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض، أي المبتدئة والمضطربة، ففي هذه الصورة يكون نفاسها 10 أيام، وأضيف إليها
والباقي استحاضه، والباقي استحاضه. واضح إن شاء الله؟ جيد. ننتقل الآن إلى المسألة 77، والمصنف يقول في هذه المسألة: تثبت أحكام الحائض التي تقدم بيانها في الصفحة 42 للنفساء أيضا. نعم، حرمة جملة من محرمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي. نعم، حرمة جملة من محرمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي. يعني الأمور التي قلنا، أنها لا تصح من الحائض، والأمور التي قلنا أنها تحرم على الحائض أيضا لا تصح وتحرم على النفساء، لكن بعض الأمور التي قلنا أنها تحرم على المرأة الحائض فعلها، على نحو الفتوى. هذه العبارة مهمة: على نحو الفتوى. هنا أيضا تحرم على المرأة النفساء، لكن ليس على نحو الفتوى، وإنما على نحو الاحتياط اللزومي، أعيد هذه العبارة لأنها مهمة: بعض الأمور التي قلنا أنها تحرم على المرأة الحائض فعلها على نحو الفتوى، هنا أيضا تحرم على المرأة النفساء، لكن ليس على نحو الفتوى، وإنما على نحو الاحتياط اللزومي. يقول: نعم، حرمة جملة من محرمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي، وهي الدخول في المساجد بغير اجتياز. يعني العبارة هكذا تكون: يحرم على المرأة النفساء الدخول في المساجد بغير اجتياز على الأحوط لزوما. يحرم على المرأة النفساء المكث في المساجد على الأحوط لزوما. يحرم على المرأة النفساء وضع شيء فيها، يعني وضع شيء في المساجد على الأحوط لزوما. يحرم على المرأة النفساء دخول المسجد الحرام ومسجد النبي ولو على نحو الاجتياز على الأحوط لزوما. فهذه الأمور تحرم على المرأة النفساء على نحو الاحتياط اللزومي، لا على نحو الفتوى، وإنما على نحو الاحتياط اللزومي. إذا كان الأمر واضحا فنكتفي بهذا المقدار، ومبحث أحكام الاستحاضة أو مبحث الاستحاضة يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.